أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتنا الفضلاء الأخيار في أمتنا العريقة الحبيبة، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك. إني والله الذي لا إله غيره أحبكم جميعا في الله يا أمتي العريقة الحبيبة. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على درب الحق خطاكم، وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. مرحبا بكم أحبة الفضلاء مع برنامجكم الحبيب حدائق ذات بهجة. ولعلكم تذكرون أننا ما زلنا مع هذا الموضوع الممتع القيم الذي هو بعنوان متعة الحياة. واسمحوا لي أحبة الفضلاء في أمتي العريقة الحبيبة أن تكون هذه الحلقة هي الجزء الرابع عشر من هذا الموضوع القيم، والله أسأل في هذه الحلقة أن يمدنا فيها بعلم من عنده وفقه من علمه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام، من خلال هذه الحلقات نتعلم المهارات الاجتماعية التي نكسب بها ود الناس وقلوب الناس. وقلنا في حلقات ماضية أن استطاعتنا كسب قلوب الناس هي متعة الحياة، متعة لا يستشعرها إلا من ذاقها. ولقد تعلمنا مهارات اجتماعية كثيرة من خلال هذه الحلقات السابقة، واليوم أحبة الفضلاء الأخيار نبدأ حلقة الليلة بجملة، ألا وهي: خطوط حمراء لا تقتربوا منها. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أننا مهما كانت علاقاتنا بالناس ومحبتنا لهم، هناك خطوط حمراء ينبغي علينا ألا نقترب منها. فبعض الناس يتدخل فيما لا يعنيه، بل يكون ثقيلا على كل من يتعامل معه. يعني على سبيل المثال، الأغراض الشخصية التي تخص كل واحد منا هو لا يريد أن يستعملها أحد سواه، فإذا تتصل عليه أحد وأخذ متاعه الذي لا يستعمله سواه، لا شك أنه ستضيق نفسه. نعم، ستضيق نفسه. وقديما سمعنا: من تدخل في ما لا يعنيه ناله ما لا يرضيه. من تدخل في ما لا يعنيه ناله ما لا يرضيه. بعض الناس مثلا تراه يتتصل على صديق له ويأخذ هاتفه المحمول، فيرسل رسائل لأناس لا يحب هذا الرجل صاحب المحمول أن تظهر منه رسالة أو يظهر رقمه في هذه الهواتف التي يرسل هذا الثقيل المتطفل من هاتف أخيه رسالة لرجل ربما كان هو يبغضه. نقول له: هذه خطوط حمراء اقتربت منها، فإذا نالك ما لا يرضيك فأنت الذي فعلت بنفسك ذلك. أحيانا مثلا على سبيل المثال، رجل يتعود أن يمزح مزحا ثقيلا، فيقول كلمة جارحة، كلمة ربما كانت نابية، يجرح بها أحدنا أمام الناس. وسبحان ربي العظيم، نحن لنا مشاعر، إذا اقترب أحد منها وأهاننا أمام الخلق فلا شك أن نياط القلب تنقطع، نعم، وأنا أقول من خلال هذه النقطة بالذات أحبتي الكرام، إذا وجدت أخاك قد أهين بمزحة ثقيلة أو بكلمة نابية، إذا أردت أن تكسب قلبه أسرع يا حبيبي الكريم، وقل له كلمة أمام الناس تجبر بها قلبه. كم يكون امتنان هذا الرجل الذي أهين لأخيه الذي جبر قلبه ورفع رأسه وأثنى عليه بضد ما أهانه هذا الثقيل أو هذا المتطفل. نعم، إن سيدنا وحبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، كان إذا وجد أحدا سخر من أحد كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يسرع ويرفع قدره بكلمات تسجل بحروف الذهب على صفحات النور. وإن أنسى في هذا المضمار فلن أنسى أبدا سيدنا عبد الله بن مسعود عندما أمره النبي المصطفى أن يصعد ليأتي له بعود أراك سواك يتسوق به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فصعد سيدنا عبد الله بن مسعود فوق الشجرة فإذا بالهواء تحرك ثيابه فيظهر دقة ساقه، سيدنا وتاج رأسنا عبد الله بن مسعود الصحابي الطاهر، فضحك أصحاب رسول الله من دقة ساق عبد الله بن مسعود، فنظر النبي المصطفى إلى ضحكهم وقال كلمة يرفع بها قدر عبد الله بن مسعود، قال حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساق عبد الله بن مسعود؟ والذي نفس محمد بيده، إن ساق عبد الله بن مسعود أثقل في ميزان الله من جبل أحد. الله الله الله، صلى الله وسلم وبارك عليك يا حبيب القلوب، ما أعظم أخلاقك. صدق من قال فيك وإنك لعلى خلق عظيم. أنا أعتقد أن سيدنا عبد الله بن مسعود بعد أن سمع هذه الكلمة من رسول الله يتمنى لو ضحك أصحاب رسول الله على دقة ساقه في كل وقت ليسمع من النبي المصطفى هذه الكلمات التي تعد وساما للشرف على صدره. نعم، وأنا آخذ الخيط من فعل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأقول مرة وثانية ومليون مرة، إذا وجدنا أحدا من أحبابنا أهين بكلمة نابية أو بمزحة ثقيلة ينبغي أن نزب عنه ونتحدث بما فيه من الخير. كم يكون امتنان هذا الرجل بنا ومحبته لنا إن فعلنا ودفعنا عنه الشر ورفعنا رأسه بعد أن أهين في مجلس. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولكن أعود لهذه الجملة التي تحدثت فيها ألا وهي الخطوط الحمراء التي ينبغي ألا نقترب منها. بعض الناس أحيانا يحب أن يمزح مزحا يروع به أخاه المسلم، يعني مثلا على سبيل المثال رجل ترك سيارته أمام سوبر ماركت وترك السيارة دائرة، فيأتي صديق له فيركبها وينطلق بها، فيخرج الرجل بعد أن يشتري أغراضه فيجد السيارة ليست أمام المحل، فهنا ماذا يحدث له؟ كم من الترويع والألم اشتمل عليه قلبه، ولكن سرعان ما يأتي هذا الصديق ويضحك بملء فيه ويبين له أنه كان يمزح معه. هذا الفعل وهذا الصنع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، نهى النبي المصطفى أن يروع المسلم أخاه المسلم حتى ولو كان مازحا. إن رجلا كان يمشي مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فغلبته عيناه فإذا برجل يأخذ منه سهما من كنانته، فلما رأى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أخاه يمازحه ويأخذ سهما من كنانته وهو نائم، قال النبي المصطفى: لا يحل لامرئ مسلم أن يروع أخاه المسلم، أو كما قال النبي المصطفى والحبيب المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. ولكن أحبتي الكرام، وليكن هناك من أساء إلينا بكلمة أو تجرأ علينا بمزحة ثقيلة أو بكلمة نابية أو تجرأ على أعراضنا الخاصة. هناك نداء أطيره من فوق هذا المكان الطاهر من منبر قناة الرحمة الفضائي، أقول: لا تعذب نفسك يا حبيب الكريم بعدم العفو، ولكن اعفو. مهما تلقيت من الثقلاء اعفو إكراما لوجه رب الأرض والسماء، فإننا من أتباع نبي علمنا كيف نعفو عن كل من أساء في حقنا صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. كم أساء كثير من الناس لحبيبنا سيد الناس صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يستقبل إيذاءهم بعفو لا نظير له صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. لو تأملنا حبيب القلوب صلوات ربي وتسليماته عليه عندما التقى برجل من الأعراب، أقبل عليه وأمسك مجمع ثوبه وقال: يا محمد، أعطني من مال الله الذي عندك، فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. فينظر إليه النبي المصطفى يقول: أعطوه من مال الله. ثم يقول: هل أحسن إليك يا رجل؟ يقول: ما أحسنت ولا أعطيت ولا أكرم بك من أهل وعشيرة. فيعطيه النبي المصطفى حتى يرضى صلوات ربي وتسليماته عليه. ثم ماذا؟ ثم يقول: هل أحسن إليك يا رجل؟ بعد أن شبع قال: نعم أحسنت وأعطيت وأكرم بك من أهل وعشيرة يا رسول الله. والنبي المصطفى يعلم الأمة ويعلم أصحابه حتى لا ينالوا من هذا الرجل الذي أساء في مقام النبوة، يقول: إن مثلي ومثلكم ومثل هذا الرجل كمثل رجل له ناقة جرت منه فما زادها الناس إلا نفورا، جرى الناس خلفها فما زادوها إلا نفورا، فقال لهم الرجل: خلوا بيني وبين ناقتي. ثم أخذ من قمام الأرض يتكلم مع ناقته بلغة تتفهمها حتى أناخها وامتطاها، ولو تركتكم فقتلتم الرجل لدخل النار. الله الله، صلى الله وسلم وبارك عليك يا حبيب القلوب يا رسول الله. إن نبيكم صلى الله عليه وسلم زكاه ربه في التوراة فقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا تجزي السيئة بالسيئة ولكن تعفو وتغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، فأفتح بدعوته قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا بأن يقولوا جميعا لا إله إلا الله. صلى الله وسلم وبارك عليك يا حبيب القلوب. والله ما أحوجنا أن نتربى على شمائل الحبيب النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. كان يدرب أصحابه تدريبا عمليا على العفو. انظروا إليه صلى الله عليه وسلم عندما أتاه أبو هريرة، أبو هريرة لما دعا أمه للإسلام تأبت عليه مرات، وفي آخر مرة شتمت حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة يذهب إلى رسول الله ويقول له: يا رسول الله، إن أمي قالت فيك كلاما منكرا بعد أن دعوتها اليوم إلى الله، فادع الله لها أن يهديها للإسلام. الله الله، النبي المصطفى يسمع مسبته بأذنه ومع ذلك يرفع كف الضراعة ويقول: اللهم اهدي أم أبي هريرة. صلى الله وسلم وبارك عليك يا حبيب القلوب. فانطلق أبو هريرة ليخبر أمه أن النبي الذي سببتيه رفع كف الضراعة ودعا لك. ولكن أبو هريرة لما انطلق وأراد أن يطرق الباب فإذا بأمه تقصد الباب، تغلق الباب عليها لأنها تغتسل، فلما أتمت غسلها لبست درعها وخمارها وقالت بعد أن فتحت الباب: يا أبا هريرة، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. فبكى ولدها فرحا كما بكى من قبل حزنا. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا الأخ الحبيب محمد من موريتانيا.
شيخ هذه المؤمن
ارفع صوتك يا أخ محمد.
سيدخل النار يبشر عند الموت بالجنة أم بطل هذي يكون شقيا يبشر بالشقاوة أم السعادة عند الموت؟ أنت السؤال؟
لا ما فهمتش يا أخ محمد، علي صوتك شوية، الأحباب في الكنترول مش سامع منه ولا كلمة.
هذي المؤمن
أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، قلنا أن الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وتسليماته عليه تلقى مسبة أم أبي هريرة بالدعاء، فرفع كف الضراعة ودعا لها، فاستجاب المليك المقتدر صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا أحبتي الكرام الفضلاء؟ أيضا من مواطن العفو العملي في حياة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال ذلكم المشرك الذي أتى لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، أقول أكرر، أتى ليقتل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فوقع في قبضته. فماذا يصنع به النبي المصطفى؟ جعله يجلس معهم في المسجد ليرى الإسلام العملي. ماذا بعد ذلك بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا الجليل.
أهلا وسهلا أخت ليلى.
بارك الله فيكم وزادكم علما وإيمانا ونفعنا بكم إن شاء الله.
أمين اللهم أمين اللهم أمين.
الله يبارك فيك. يا شيخ أنا عندي سؤال.
تفضلي.
يعني أنا الحمد لله يعني بحب الناس وبحب إذا شفت واحدة على شمها كويس يعني أحبها أوجهها وكده، بس المشكلة الوحيدة لما أجي أوجه واحدة يعني من غير ما أشعر بلاقي نفسي إني بضرب لها مثلا يعني مثل بنفسي، يعني إذا كان في واحدة مثلا بتنمص حواجبينا فبقول لها الأمر يعني الشيء ده حرام، بقوم بضرب لها مثل بنفسي أقول لها يا أخي أنا كنت كده وتركت هذا الشيء يعني. يعني هل هذا يعني يكون مثلا رياء ولا كده لا سمح الله؟
لا 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 أخت الكريمة، هو الخوف من الرياء ده مدخل من مداخل الشيطان، وأنا أوجه النداء لكل من يخاف من التبليغ والدعوة خوفا من الرياء، أقول ترك العمل من أجل الرياء هو رياء، ولكن تقدمي بالنصح لأخواتك أختي الكريمة أخت ليلى، ولو ضربت مثلا بنفسك أنك كنت هكذا ولكن الله تعالى هداك وبينت سبب هداية الله تعالى لك، هذا أمر جميل. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. أكثر الله من أمثالك، واستمر في الدعوة ولا تخاف يا أخت الكريمة من الرياء، لأن الرياء لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ محمد منصورة، يا أهلا وسهلا.
إزيك يا شيخ محمد؟
يا مرحبا.
كل سنة وأنت طيب.
وحضرتك طيب.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي من أجله أحببتني.
أسألك أن تدعو لوالدي أن يرحمه رحمة واسعة والمشاهدين يأمنوا وراءه. بالله عليك يا شيخ محمد.
أسأل الله باسمي الأعظم أن يرحم والدك رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح جناته، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم. الأخ الحبيب عبد الغني من المغرب.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي من أجله أحببتني.
أمرك يا شيخ أرجو منك أني أريد أن أسألك سؤال.
تفضل.
إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام.
تفضل.
رأيته في المرة الأولى رأيته يصلي من العصر، وفي المرة الثانية رأيته يصلي بنا الصبح، فما حكم ذلك يا شيخ؟ وجزاك الله خيرا.
رأيت النبي؟
نعم رأيته صلى الله عليه وسلم، رأيته يبتسم.
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بك العصر؟
رأيته يصلي بنا العصر المرة الأولى، والثانية يصلي بنا الصبح.
نعم، أحسب أن رؤيتك حبيب الكريم تدل على حسن اتباعك للنبي المصطفى، لأن النبي المصطفى قال: ما جعل الإمام إلا ليؤتم به. وما دام إمامك في الرؤية هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على حسن الاقتداء بالنبي سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله لنا ولك اقتفاء أثر النبي المصطفى، وألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخلة. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم. الأخت الفاضلة هناء من دمياط، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ ماما توفت وهجر لها بالرحمة، ميتة يوم عاشورة.
أسأل الله تعالى أن يرحمها ويرحم آباءنا وأمهاتنا وأموات المسلمين جميعا، وأن يسكنهم الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام الأخيار في أمتنا العريقة، قلنا أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قبض على ثمامة بن أثال عندما أراد أن يقتله، حبيب القلوب جعله يرى الإسلام العملي في المسجد، ولكن النبي المصطفى بين الحين برفق وأخلاق عالية وموعظة حسنة كان يقول له: يا ثمامة، ألا تسلم؟ ألا تدخل في دين الله؟ فكان يقول: يا محمد، إن تعفو عن شاكر، وإن تقتل ذا دم، وإن ترد مالا نعطيك منه الشيء الكثير. معنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
الأخ الحبيب ياسر من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا محمد،
أشهد الله أن يحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي من أجله أحببتني.
بالله في سؤال يا شيخ، أنا عملت عمرة في شهر محرم.
نعم.
فواحد قال لي إن المفروض لو حاجات العمل مقبل تفدي، لأن ده من أشهر الحرم، والمفروض إن أنت كده في حكم المتمتع. أنا حاجات السنة دي الحمد لله، بس عملت في شهر المحرم عمرة.
نعم.
فعايز أعرف يعني لو حاجات العمل المقبل إن شاء الله يبقى في حكم المتمتع في دم ولا لا؟ وجزاك الله خير.
والله يا أخي الكريم، حسب نيتك. يعني إذا كنت قارن أو متمتع حسب النية التي عقدتها بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام أخ محمد، أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك، بس كنت في لو سمحت كان في أمر بس كده محيرني، كنت عايز أسأل حضرتك فيها شيخ.
اتفضل.
دلوقتي أنا والدي عنده منزلين.
أيوة.
واحد كبير فيهم والتاني صغير.
نعم.
هو باع المنزل الكبير وقسمه علينا احنا، انا ولي اخ وثلاث اخوات بنات.
نعم.
وقسمه بالتساوي ما بيننا.
نعم.
وبعدين في منزل تاني اخ صغير برضه هو بيريد نوع نفس التوزيع.
هو الصغير لم ياخذ؟
لا بقول لحضرتك احنا الوالد عنده منزلين.
هناك بيت قسمه عليكم بالتساوي، سوى بين الذكر والأنثى.
الكبير. نعم.
نعم.
نعم بالضبط.
هذا يسمى هبة.
نعم. والصغير يرغب في بيعه وتقسيمه بنفس النسب بالتساوي.
هو طبعا الله تعالى قال: ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. ما دام يعني قسم بيتا بينكم،
بس انا بعد اذنك بس انا كان لي استفسار بس.
ما دام قسم بينكم بيتا بالتساوي فليبقى البيت الاخر للورثه، لان ما صنعه الوالد الكريم هذه هبه، ويبدو ان الوالد عنده فقه في دين الله، حيث انه سوى بين الذكر والانثى، فالهبه يسوي فيها الرجل بين الذكر والانثى لانه حي يرزق. أما البيت الآخر أخي الحبيب الفاضل فليتركه للورثة يقسم بشرع الله عز وجل.
احنا بنشعر انا واخي يعني ان الوالد بيفضل البنات او بيسوي المعاملة ما بيننا، وعلى الاساس دوت هو بيرغب تقسيم البيت الثاني برضه بعد بيعه بنفس النسبة، مع ان البيت الكبير اللي هو ذات القيمة الاكبر تم بيعه وتم تقسيمه ما بين الولدين والثلاث بنات بنفس النسب.
اخي الحبيب الفاضل
ابغى اريد منك بس لو في رأي حتى يعني اقوله
يعني. اخي الحبيب الفاضل، ان النبي المصطفى قال ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الا ان يشاء الورث. وهناك امر يسمى هبة، هذا يختلف عن الميراث لانه لا يورث انسان بالحياة. إذا كان الأب قسم بيتا بينكم لأنكم في حاجة إليه بالتساوي فهذه قلت لك أنها هبة. أما البيت الآخر فمن الحكمة أن يتركه ميراث من غير تقسيم، ما دام هذا الوالد أرضى أبناءه ببيت فليبقى البيت الآخر، ربما احتاجه هو لنفسه وربما مات أبناؤه قبله. فالله تعالى قال ولا تبسطها كل البسط، فكم من رجل والله الذي لا إله غيره قسم أمواله على أولاده وجلس صفر اليدين، فلما احتاج لم يقدم له ولد أو بنت من أبنائه شيئا من الأموال التي هي صلب ماله. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. فإن كان قسم بيتا فليبقى البيت الآخر يستمتع به، وبعد أن يموت يقسم بشرع الله عز وجل. أحبتي الكرام الفضلاء، خلق العفو خلق لا يستطيعه إلا عظماء الرجال، وهو إن دل يدل على عظمة الإيمان. نعم، وكان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أعظم الناس خلقا صلى الله عليه وسلم، لذا كان أعظم الناس عفوا. قديما قالوا إنما العفو من شيم الكرماء، وكان النبي المصطفى سيد الأنبياء شامة وعلامة في العفو صلى الله عليه وسلم. كم عفى عن مسيء، وكم عفى عن أناس اعتدوا على ما هو من خاصة نفسه صلى الله عليه وسلم. يقول المقداد ابن الأسود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أتيت ومعي صاحبان، نزلنا المدينة فلم يضيفنا أحد، فنزلنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، فأنزلنا دارا فيه أربعة أعنز، وقال يا مقداد في كل ليلة فلتحلب الأربعة أعنز وتقسم علينا الأربعة، كل واحد يأخذ نصيبه. يقول كنت أحلب الأربعة أعنز وأخذ نصيبي وأعطي صاحباي نصيبهما وأدخر للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم نصيبه، فكان يأتي ويشرب نصيبه صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. يقول وفي ذات ليلة حلبت الأربعة أعنز وشربت وشرب صاحباي وادخرت مال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من لبن في إنائه وغطيته، ولكنني جعت في جوف الليل، فقلت في نفسي يبدو أن بعض الأنصار استضاف النبي المصطفى المختار واستضافه على طعام، فسيأتي النبي المصطفى وقد شبع من الطعام، فقمت وشربت نصيب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد أن شربت نصيب النبي ندمني الشيطان وقلت الآن سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويكشف إناءه ولم يجد نصيبه فيرفع كف الضراعة ويدعو علي دعوة مستجابة، فغطيت وجهي لم يطرق النوم عيني وكنت في أرق، وظللت مترقب دخول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ظللت مترقبا دخول النبي صلى الله عليه وسلم، ف فلما دخل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكشف إناءه فوجده خاو ليس فيه قطرة لبن، فقال النبي المصطفى بعد أن رفع كف الضراعة قال: اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. ولكن عندما رفع كف الضراعة قال المقداد: الآن سيدعو علي. ولكن النبي المصطفى ما دعا عليه، ولكن قال: اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. يقول المقداد: فقلت في نفسي لابد أن أتعرض لدعوة رسول الله، فقمت أتحسس الأعنز الأربعة لأتخير أسمن عنزة فأذبحها للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكنني تحسست العنزة الأولى فوجدت ضرعها حافلا باللبن، وتحسست الثانية فوجدت ضرعها حافلا باللبن، فحلبت العنزة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وقدمت للنبي صلى الله عليه وسلم إناء كبيرا من اللبن. ماذا بعد ذلك، بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ الحبيب عثمان من أسيوط، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أخ عثمان.
يا مرحبا يا عم الشيخ.
تفضل.
حضرتك لو سمحت، هو سؤالي والله مختص بموضوع الزكاة.
تفضل أخ الحبيب.
حضرتك بالنسبة لموضوع الزكاة، أنا كنت عايز أعرف هل ينفع أن أنا أطلع مثلا في خلال العام أي مساعدات لأشخاص معينين، وانا في نيه ان انا اطلع المساعدات دي واخصمها من الزكاه اللي عليا في الحول كله، ولا لازم اطلع الزكاه في نهايه العام اذا كان مثلا عن نشاط تجاري، او اذا كان عن قطعه ارض مثلا انا عاملها واخدها كاستثمار؟ ده بالنسبه للجزء الاول من السؤال يعني.
طيب نقف مع الجزء الاول. بالنسبه للزكاه لابد ان يشترط فيها شرطان: الشرط الأول أن تبلغ نصابا، الشرط الثاني أن يحول عليها الحول. ولكن إذا تعجلت وقدمتها قبل أوانها هذا يجزئك يا أخي الحبيب عثمان. السؤال الثاني تفضل.
حضرتك بالنسبة للسؤال الثاني، لو أنا عندي قطعة أرض حضرتك، والقطعة الأرض دي ما بتجيبليش دخل، بس أنا مشتريها وبعد مثلا بتقعد عندي سنتين أو ثلاثة ممكن أبيعها أو ممكن أبنيها، ازاي انا اقدر احسب اذا كان عليها زكاة على قطعة الارض دي او معليش زكاة عليها؟ انا بصراحة ما اعرفش يعني، لكن انا بعرف ان انا لما يكون عندي ارض وبطلع المحصول بتاعها كل سنة بطلع زكاة الزروع، او اذا كان عندي نشاط تجاري بحسب الارباح السنوية بتاعتي كل سنة وبطلع منها اللي هو تقريبا النشاط التجاري ربع العشر.
نعم.
صح كده يا عم الشيخ ولا انا غلطان؟
لا ما شاء الله انار الله بصيرتك. ولكن قطعة الأرض إذا كنت ادخرتها للتجارة فعليها زكاة عروض التجارة، إنما إذا كنت ادخرتها للبناء لتبني عليها مسكنا لا زكاة عليها. أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، قلنا أن المقداد بن الأسود يقول: أردت أن تصيبني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقمت أتحسس عنزة ثمينة لأذبحها للنبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت العنزة الأولى وجدت ضرعها حافلا باللبن، والثانية والثالثة والرابعة وجدت الأعنز قد حفلت أضراعهن باللبن الغزير، فحلبت الأعنز الأربع وقدمت للنبي صلى الله عليه وسلم اللبن الكثير فشرب صلوات ربي وتسليماته عليه، ثم قلت له: اشرب يا رسول الله، فشرب صلى الله عليه وسلم، ثم قلت له: اشرب يا رسول الله، فشرب صلى الله عليه وسلم. ولكن لما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب كفايته ضحكت حتى نمت على الأرض، نمت على ظهري على الأرض، فالنبي المصطفى ابتسم وقال: هذه سوءة من سوءاتك يا مقداد. قال: يا رسول الله، لقد حلبت الأعنز الأربعة وأعطيت صاحباي كل واحد أعطيته نصيبه من اللبن، وشربت وادخرت لك نصيبك، ولكن قلت في نفسي بعد أن تأخرت أنت، قلت في نفسي يبدو أن بعض الأنصار استضاف النبي صلوات ربي وتسليماته عليه فأطعمه فسيأتي وقد أكل، فقمت فشربت نصيبك يا رسول الله، وخفت أن تدعو علي، ولكن لما سمعت دعاءك اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا قلت أقوم فأتعرض لدعوة رسول الله، فأردت أن أذبح لك عنزة فوجدت العنزة الأولى حفل ضرعها باللبن، وكذلك الثانية والثالثة والرابعة، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن الأعنز تحلب في ليلة مرتين صلوات ربي وتسليماته عليه، ولكن النبي المصطفى قال هذا كرم أكرمنا الله تعالى به، ولكن هل أيقظت صاحباك من أجل أن يشاركاني هذا اللبن؟ فقال يا رسول الله يا حبيب القلوب عندما تصيبني وتصيبك رحمة الله عز وجل فهنيئا لي وهنيئا لك، أو كما قال المقداد لسيد العباد صلى الله عليه وسلم. ولكن الشاهد أحبتي الفضلاء الأخيار أن الحبيب المصطفى كان يعفو حتى في الأمور المتعلقة بنفسه صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. ولكن أنا أريد أن أستأنس بشيء من كتاب الله تباركت أسماؤه في مسألة العفو، لأن العفو معناه ترك المؤاخذة. أقول وأكرر، العفو معناه أننا نترك مؤاخذة من أساء في حقنا. ومعنا اتصال، السلام عليكم. الأخت الفاضلة أم إسلام من القاهرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي رؤية والرؤية دي اتكررت كذا مرة. الرؤية أن أنا شفت الرسول عليه الصلاة والسلام في الكعبة.
نعم.
شفت الرسول وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وهم بملابس الإحرام بس داخل الكعبة، داخل الكعبة نفسها، مش برا. نعم. الكعبة في الكعبة من جوه.
نعم.
وكلمت الرسول وكلمت سيدنا أبو بكر وكلمت سيدنا عثمان وسيد أبو بكر وسيدنا عمر، وبس سيدنا عمر كان مش ملتحي، وقعدت أدعي الرسول والرسول يبصلي بإيماءة وابتسامة، وبعد كده خرجت صليت 4 ركعات في حجر إسماعيل وطفت، وشفت نفسي بعد الطواف وبست الحجر الأسعد، شفت نفسي بلبس الكعب مع خادم الحرمين، بلبس الكعب القماش بتاعها كسوة الكعبة، وقبل كده مرتين أشوف نفسي بصلي جوه الكعبة من جوه 2 ركعات، الركعة الأولى بقول هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية برضو بقول هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. للمرة الثالثة أحلم نفس، يعني أشوف نفس الرؤية.
نعم.
المرتين الأولانيين ما كنتش بشوف الرسول عليه الصلاة والسلام، كنت بصلي جوه الكعبة من جوه من غير الرسول. الرؤية الثالثة شفت الرسول عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر بس وهم بملابس الإحرام، فعايزة تفسير ليها لأن أنا سألت ناس كثيرة فمش عارفة تدليني.
هو العلامة ابن سيرين يقول من رأى نفسه في الكعبة فهذا دليل على أنه يحج، وما دمت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي المصطفى قال من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. فلعل الرؤيا بشارة من الله تعالى أن الله تعالى سيمن عليك بحجة تتبعين فيها النبي المصطفى، فقد قال النبي المصطفى خذوا عني مناسككم، فلعل هذه الرؤيا لعلها والله تعالى أعلم، فلسنا بتأويل الأحلام بعالمين، لعلها تدل على بشرة من الله تعالى لك بحجة مبرورة تقتفي فيها مناسك النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يرزقك خيرها ويصرف عنك شرها، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. الأخت الفاضلة أم زهرة من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام أم زهرة.
معليش يا شيخ، ممكن اقول لك حلم شفته؟
اتفضلي.
يا شيخ، شفت الشيخ محمد حسان. كان مبتسم يضحك ويقول لي انا غيرت اسم بنتي الصغيره فاطمه وسميتها سهى على اسمك. وبعدين في نفس الوقت شفت شغالتي عندي شغاله ما هي مسلمه.
لا تاني كده تاني كده مظاهره تاني. شفت الشيخ محمد حسان ايه؟
شفت الشيخ محمد حسان يضحك ويبتسم لي ويقول لي انا غيرت اسم بنتي الصغيره فاطمه لاسمك سهى. وفي نفس الوقت شفت شغالة عندي مين مسلمة معاها بيبي انه بيبي بنتي صغيرة يعني ولفاب منشفة مبلولة. بعدين انا زعلت قلت لها ليه لفاب منشفة مبلولة؟ فكيت المنشفة المبلولة وغطيتها بشرشف ابيض نظيف دافي بس وقمت النوم.
والمعبرون قالوا ان رؤية العلماء رفعة في الدنيا والآخرة. العلماء قالوا رؤية العلماء في المنام رفعة للمرء في الدنيا والآخرة. فأسأل الله عز وجل أن يرفع قدرك وأن يرزقك خيرها ويصرف عنك شرها إنه جواد كريم وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الفضلاء أريد أن أستأنس بشيء من كتاب ربنا سبحانه وتعالى في مسألة العفو. الله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يحضرني في هذا المقام رواية للعلامة الإمام البخاري تتعلق بسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذلكم العملاق فاروق الأمة عندما استأذن الحر بن قيس ليدخل قريبا له في مجلس سيدنا عمر ولكن هذا القريب كان صليط اللسان. أقول أكرر الحر بن قيس استأذن على سيدنا عمر أن يدخل قريبه عليه فدخل قريبه فقال لأمير المؤمنين عمر هيه يا ابن الخطاب إنك لا تحكم بالعدل ولا تعطينا الجزل إنك لا تحكم بالعدل ولا تعطينا الجزل. فقام عمر من أجل أن يتناوله فأدركه الحر وقال له إن الله تعالى قال لحبيبه ومصطفاه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين. فسكت عمر وسكنت نفسه وجلس وكان وقافا عند آيات الله عز وجل. فالإنسان لا بد أن يأخذ بالعفو اقتداء برسول الله ثم اقتداء بأصحاب رسول الله يعفو إكراما لوجه الله. والعفو لا يضيع أجره عند الله فقد قال الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. بمعنى أننا إن عفونا عن مسيء فلن يعطينا أحد الأجرة إلا الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. وعطاء الله تعالى على قدر عظمته عظمة العطاء على قدر عظمة المعطي. فالله تبارك وتعالى هو الذي وعد. ولماذا أذهب بعيدا أحبتي الفضلاء وأنا أتأمل سيدي وتاج رأسي صلى الله عليه وسلم وهو يقول كان في من كان قبلكم رجل يداين الناس وكان يقول لفتيانه للموظفين الذين يعملون عنده إذا أتاكم الموسر يسر عليه في السداد وإذا أتاكم المعسر تجاوزوا عنه عسى الله تعالى أن يتجاوز عنا يوم القيامة. يقول النبي المصطفى فلقي الله تعالى فقالت له الملائكة هل لك من عمل صالح ترجو من ورائه خيرا؟ قال لا. قالوا تذكر. قال إن يكن من عمل صالح إنني كنت أداين الناس وكنت أقول لفتياني إذا أتاكم الموسر يسروا عليه في السداد وإذا أتاكم المعسر تجاوزوا عنه عسى الله تعالى أن يتجاوز عنا يوم القيامة. فقال الله تعالى لهذا الرجل نحن أولى بالإكرام منك لقد كنت تتجاوز عن خلقي إكراما لوجهي تجاوزت عن سيئاتك أدخل الجنة. يقول العلامة ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث يقول بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة يقول إن هذا الحديث يعلمنا أننا إذا فعلنا الأمر اليسير القليل ووفرنا فيه النية المخلصة أعطى الله تعالى على هذا العمل القليل من الأجور ما لا يقادر قدره. أقول وأكرر، إذا عملنا العمل القليل وتوافرت في العمل النية المخلصة أعطى الله تعالى على هذا العمل القليل الذي تجردت فيه النية والقصد والعزم أعطى عليه من الأجور ما لا يقادر قدره. فالإنسان إذا عفى عن ملء الأرض ذهب وعفى ربنا مقابل ذلك عن كل سيئاته وقال له ادخل الجنة ولا حساب عليك، فما أخذه من الله تعالى كثير وما فعله في دنيا الناس قليل قليل. أيها المسلمون عباد الله، نعم، فهنا الله تبارك وتعالى يأمرنا من خلال القرآن أمرا واضحا لا لبس فيه ولا غموض، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال الله تعالى أيضا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الله الله الله، هذه الآية نزلت في شأن صديق الأمة الأكبر عليه من الله الرحمة وعليه من الله الرضوان، عندما أخطأ مصطح بن أثاث الحنفي في عرض ابنته وأقسم صديق الأمة ألا يعطيه من عطائه بعد ما فعل في حادثة الإفك، ولكن الله تعالى أنزل قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها على قلب صديق الأمة الأكبر. وقال الله تعالى ولا يأتلي يعني ولا يحلفن أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال الصديق والله يا رب أحبك أن تغفر لي ووالله لا أمنع عطائي عنه بعد اليوم، وذهب يعطيه فوق ما كان يعطيه من قبل إكراما لوجه الله جل وعلا. وأنا أخذ الخيط من فعل صديق الأمة الأكبر، فكم أساء إخواننا من ذوي الأرحام، أساءوا إلينا إما أنهم أخذوا أموالا لم يردوها وإما أنهم أساءوا إلينا بالقول أو بالفعل. فهنا ينبغي علينا أن نتذكر قول الله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فالجزاء عند الله تعالى من جنس العمل، إن عفونا عنهم إكراما لله فسيعفو ربنا عنا، إن تجاوزنا عنهم فسيتجاوز ربنا سبحانه وتعالى عنا، إن تركنا لهم شيئا من حطام الدنيا القليل فالله تبارك وتعالى يبين لنا على لسان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والله لا يضيع عند الله تعالى معروف أبدا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فيا ليتنا نتذكر هذا المعنى ونحن نتعامل مع ذوي أرحامنا، والله إن طبقنا ونفذنا فسيدخر ربنا سبحانه وتعالى لنا من العطاء ما لا يقادر قدره. يكفي أن الله تعالى قال جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اعمل لدار البقاء رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تغدو على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها، من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بوصلة للرحم يبلها ويحييها. سأل أعرابي حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إن عملته أدخلني الله تعالى الجنة. قال حبيب القلوب صلوا عليه وسلموا تسليما، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. فجعل النبي المصطفى صلة الأرحام من الأسباب العملاقة التي بها ندخل جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر إن أصحاب الرحم لهم حق الصلة حتى ولو كفروا بوحدانية الله عز وجل. أقول وأكرر إن ذوي الرحم لهم حق الصلة حتى ولو كفروا بوحدانية الله تباركت أسماؤه، ضمن الله تعالى لهم حق الصلة. نعم، ثم ماذا من بعد ذلكم أحبتي الفضلاء؟ أيضا يقول الله تعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يعني من بعض الأزواج والأولاد عدو، ربما صدنا عن خير وربما صدنا عن معروف، فينبغي أن يحذر الآباء وأن تحذر الأمهات، ينبغي أن يحذروا. ولكن مطلوب مع الحذر أن نتعامل معهم بالعفو، فإن عفونا عن إساءة الأبناء وعفونا عن إساءة الزوجات، الزوجة تعفو عن إساءة زوجها أو الزوج يعفو عن إساءة زوجته، فهذا العفو والله لن يضيع عند الله تبارك وتعالى أبدا، ولكن هذا العفو له عند الله تعالى من الأجور ما لا يقادر قدره أيها المسلمون عباد الله. ولكن إذا كنا استأنسنا بشيء من القرآن واستأنسنا بشيء من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأنا أريد أيضا في هذا الدرس القيم أن أستأنس بشيء من عفو سلف الأمة الصالح، ولن أطيل في هذا المضمار أحبتي الفضلاء، ولكن سأذكر موقفا واحد لأمنا عائشة، والله لقد بكيت عندما اطلعت عليه. أمنا عائشة كانت تحب عبد الله ابن الزبير، وكان كثيرا ما يدخل عليها، كانت تحبه وكانت تخصه بعطاء، ولكنه لما وجدها باعت دارا لها، لما وجدها باعت دارا لها وقف في الدار وقال: لئن لم تنتهي عائشة عن بيع رباعها لأحجرن عليها. فوصلت الكلمة لأمنا عائشة، فلما وصلت الكلمة لأمنا عائشة قالت: أو قد قالها: لله علي نذر ألا أكلمه أبدا حتى يفرق الموت بيني وبينه. واستشفع بكل الناس من أجل أن تعفو عنه فلم ترضى، قالت: نظرت نظرا ولا بد أن أوفيه. فماذا يصنع؟ استعان باثنين من أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: خبئاني في أرديتكما واستأذنا على أمنا عائشة وأنا مغطى بأرديتكما، فإذا أذنت قولا لها كلنا، يعني أن أدخل كلنا. فاستأذن الصحابيان الجليلان على أمنا عائشة وغطيا عبد الله بن الزبير بأرديتهما فلم يظهر، فقال: يا أمنا يا طاهرة، نريد أن ندخل عليك، أتأذنين؟ فقالت: نعم آذن. قالت: تأذنين لنا كلنا؟ قالت: نعم لكلكم. فدخلوا وعبد الله بن الزبير مخبأ في أرديتهما، فدخل فكشف خباءها وارتمى في حضنها وأظل يقبل يدها ويقبل رأسها ويبكي وهي تبكي وتقول: ماذا أصنع في النذر الذي نذرته؟ فإذا بالصحابيين الجليلين يقولان لها: يا أمنا يا طاهرة، إن النبي المصطفى نهى عن أن يهجر الأخ أخاه أكثر من 3 أيام، فما زال بها حتى عفت عنه وصفحت وأرسلت مالا لليمن، فأعتقت 40 عبدا من أجل أن تكفر عن هذا النذر. أيها المسلمون عباد الله، هؤلاء الأطهار، هؤلاء الأخيار، الذين زكاهم الشاعر بقوله يا طيب مطعمهم ويا طيب مشربهم ويا طيب ما نزلوا ويا طيب ما ساروا أكرم وأنعم بعفوهم إنهم ضربوا لنا أروع الأمثلة بالعفو. فأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر ينبغي علينا أن نسير حزوهم وأن نقتفي أثرهم أيها المسلمون عباد الله، فما زاد الله تعالى عبدا بعفو إلا عزة. أقول وأكرر، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ولكن أحبتي الكرام، إذا كان العفو مأمور به من قبل القرآن والسنة فإنني في نهاية الحلقة أريد أن أبين ثمار العفو، ويا ليتك أخي الحبيب الكريم تكتبها خلفي فإنها ثمار يانعة. الثمرة الأولى أن العفو عن من أساء في حقنا من مظاهر حسن الخلق. ثانيا أنه دليل على الإيمان. ثالثا دليل على سعة الصدر. رابعا يثمر محبة الله ثم محبة الناس. خامسا أمان من الفتن وعاصم من الزلل. سادسا العفو دليل على كمال النفس وشرفها. سابعا يهيئ النشأ إلى حياة أفضل، يعني يا ليتنا نربي النشأ على العفو. ثامنا هو طريق نور وهداية لغير المسلمين. نعم هو طريق نور وهداية لغير المسلمين، فإذا قدمنا هذا العفو وبيناه من خلال إسلامنا لغير المسلم أحبتي الفضلاء فلا شك أنه سيكون دافعا أحبتي الأخيار الفضلاء لدخول غير المسلم في دين الله. فقد قرأ يهودي عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يستفز النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي المصطفى قد اقترض منه شيئا من المال، فأتى في غير موعد السداد يقول لخير العباد صلى الله عليه وسلم أعطني المال الذي عندك فأنا أعرفكم يا آل عبد المطلب، آل مطلن تماطلون في سداد الديون. ولكن عمر بن الخطاب أراد أن يضربه بالسيف، فقال النبي المصطفى يا عمر أنا أحوج، أنا وهو إلى غير ذلك، أنا أحوج أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا القول الرائع فأثر في قلب اليهودي، قال والله يا رسول الله ما أتيتك طالبا للمال، ولكن قرأت عنك في توراتنا أنك لا يزيدك جهل الجاهل إلا حلما وعفوا، وأنا الآن تبينتها، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا وصدقا. وأرى حبيبي المخرج يقول انتهى الوقت، وأنا في قمة الألم لأن الوقت معكم لست أدري كيف ينتهي في سرعة البرق. سعدت بكم الليلة يا أحبتي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، وإن شاء الله اللقاء بيني وبينكم موصول في الجمعة القادمة إن أحيانا الله وأمد في حبل العمر. إني أحبكم جميعا في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، شكر الله لكم والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا. حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا. وأن يكون كتابنا